يا الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد، وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاشتراك، ومر بنا تمييز علماء الأدب واللغة وعلماء الأصول بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، أنه ضابطة الاشتراك اللفظي تعدد الوضع. تعدد الوضع يعني فيما يعنيه تعدد المعنى الملحوظ حين عملية الوضع، وإنما يلزم تعدد المعنى الموضوع، بالتالي نعم تعدد المعنى الموضوع، وفضلا عن تعدد الموضوع له. أما بخلاف ما إذا كان الوضع هو بوضع واحد وبمعنى واحد، وإن كان الموضوع له متكثر في الخصوصيات الفردية أو الصنفية أو ما شابه ذلك، فإن ذلك لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم حينئذ اشتراك لفظي. ومعنى قول علماء اللغة والأدب والأصول أن ذلك ليس اشتراك لفظي، إذن ضرورة وجود، يعني لابدية وضرورة وجود وحدة معنوية في الاشتراك المعنوي، وإن كان الموضوع له متعدد، فكأنما هذا الموضوع له المتعدد بمثابة موضوع له واحد تقريبا، يعني هم هكذا من بعض الجهات يعاملون موارد وجود الاشتراك المعنوي، وإن كان الموضوع له متعدد، مثل اسم الإشارة أو حرف الجر أو اسم الضمير أو غيره، أو اسم الموصول، يعاملون هذه الموارد المختلفة المتكثرة في الموضوع له، يعاملونها معاملة الوحدة المعنى مشترك معنوي. ومر بنا بعض الثمرات. هذا على كل نقطة مقدمية تمهيدية للاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. نقطة أخرى، هناك نعم من ينكر الاشتراك اللفظي، عفوا من ينكر الترادف اللفظي، هذا غير مطلب آخر، من ينكر في عكس الاشتراك اللفظي ينكر الترادف اللفظي. النقطة الأخرى، دعونا عن هذه، نعم هي مرتبطة بالترادف لا مرتبطة بالاشتراك. النقطة الأخرى، هناك من قال في الأقوال في وقوع الاشتراك اللفظي، من قال باللجوء، من قال بالامتناع، من قال بالإمكان، من قال بالوقوع اشتراك اللفظي، واستدل بأدلة على إتحال عقلية لا بأس يعني للوجوب، واستدل بأدلة عقلائية للمعنى، وهذه الأدلة يعني يتنظر فيها يتأمل فيها من جهة أنها تنظيرية محضة ما مرتبطة بالوقوع. مثلا استدل على ضرورة الاشتراك اللفظي أن الألفاظ محدودة بين المعاني غير محدودة، الألفاظ مادية غليظة محدودة، بينما المعاني لا محدودة لا متناهية. إذا تمت دي المقدمة أن الألفاظ محدودة والمعاني لا محدودة، لا محالة سيكون الألفاظ أقل عددا من المعاني. وإذا تقرر أن الألفاظ أقل عددا من المعاني، لا محالة اللفظ الواحد سيوضع إلى معاني عديدة كي يستطيع أن يغطي كثرة المعاني. هذا مختصر الاستدلال، مختصر الاستدلال أن الألفاظ محدودة وأن المعاني لا محدودة، فلا محال المحدود لابد أن يشترك في وضعه بأزاء لا محدود. هكذا، هذا خلاصة الاستدلال. هذا الاستدلال يعني ذكر فيه تأمل. طبعا أصل الاستدلال أنه المعاني مجردة عن المادة الغليظة، المعاني في الذهن أو في التصور مجردة عن ماذا؟ عن حتى الأصوات، يعني ألطف ألطف مادة في عالم الأرض مثلا، العالم الدنيوي لا تبلغ لطافة عالم البرزخ. يعني عالم البرزخ أيضا أرضي بمعنى، ولكنه لا تبلغ. إذا افترض هذه الطاقات الموجودة لدينا، طاقات غير مرئية مغناطيس أو كذا، فمع ذلك ما تبلغ طاقات عالم البرزخ، وإن كان عالم البرزخ أيضا جسماني. المقصود العوالم طبيعة كل ما تكون في لطافة تكون في ملكوت وغير مرئي بالنسبة لنا كحواس، وإن كان ذاك العالم كل عالم له حواس ما دام جسماني. إجمالا هذه النقطة صحيحة، أن المعاني بسبب أنها ألطف مجردة، قيل أنها مجردة مطلقة أو غير مجردة مطلقة، المعاني أي مكان ألطف فسعتها لا محالة تكون أكثر من الألفاظ، لأن الألفاظ من عالم المادة. طبعا هاي النقطة، النقطة نقطة مهمة، أنه تنزيل القرآن، شو نطبق نفس النظام، تنزيل القرآن ألفاظه محدودة لكن المعاني لا محدودة. طرف منه حبل ممدود، طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله، يعني بحر المعاني لا محدودة لا متناهية. النكتة مفيدة في علم التفسير وقواعد علم التفسير، بل في علوم نظرية المعرفة في علوم الوحي، رغم أن الألفاظ محدودة إلا أن المعاني لا محدودة. فهذه المقدمة مرتبطة بالتالي ببحث اللغة واللفظ والمعنى، هذه المقدمة بغض النظر الآن عن صحة استعمالها في المقام. وعدم الخلفية في استعمالها هي في نفسها، المقدمة دي نفيسة مرتبطة بعالم الألفاظ وعالم المعاني، أن عالم المعاني أوسع سعة من عالم الألفاظ. وهذه نكتة جدا مهمة في بحث بنية الظهور بعبارة أخرى منظومة نظام الظهور، أن بنية المعاني عالم كبير. هذه نكتة جدا جدا مهمة نفيسة. جيد. وإن تناهت الألفاظ إلا أن المعاني ممكن تكون إلى ما شاء الله. في نقطة أو في مؤاخذة على هذه المقدمة ربما بعض الأعلام أثار من المسلخوي أن الألفاظ من قال أنها متناهية؟ ألفاظ غير متناهية. كيف الألفاظ غير متناهية؟ لأن الألفاظ صحيح افترض في اللغة العربية 28 لفظ، لكن التركيب بين الألفاظ وحركات الأعراب وهيئة التركيب المفردة صيغة المفرد أو تركيب الجملة، هذه المعادلات الكثيرة إذا اشتبكت مع بعض البعض قابلة في الاحتمالات أن تترامى إلى ما لا نهاية، كما هو ثابت في علم الرياضيات. وهذا صحيح، هذا المطلب صحيح. ولهنا في النقطة التي مرت بها أن المعاني أيضا ماذا أوسع في اللا تناهي، وهذا ما ذكره علماء بحوث المعقول أن حتى عالم المادة يتصور فيه اللا تناهي، ولكن اللا تناهي طبقات تشكيكية في عوالم الوجود. مثلاً له الآن طبيعة الخارجية لأي جنس من الأجناس، الإنسان، الجماد، الجسم، أي مكان، تصوراً إمكاناً قابل للتصور بعدد لا متناهي، يعني نقصد من حيث وجود السريع. وهذه نكتة لطيفة، أن أيضا الألفاظ يمكن التصور فيها اللا تناهي. لا الآن سأذكر هذا المطلب. أنا ذكرت المطلب بس ما بسطت أكثر. فإذا في المادة يتصور لا تناهي. طبعا هذه النكتة حق ماذا؟ النكتة هذه أيضا مهمة حتى في علوم التفسير وعلوم التراث الحديث، نفس النقطة أن الألفاظ لا تناهي. شلون الألفاظ لا تناهي؟ الآن السور القرآنية 114 و لطيف، هم يرون أن عبد الله بن مسعود قال إني أخذت 70 سورة من رسول الله ولم أختم القرآن كله إلا من علي بن أبي طالب، اللهم صل على محمد. المقصود حتى كتاب القرآن عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وهي بأسانيد متعددة عنده، يرجع علم القرآن كله إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه. موجود هذا الحديث عندهم وإن لم يبوحوا به، بس موجود في مصادرهم كلها. عبد الله بن عباس هو واضح في مصادر عبد الله بن مسعود. المقصود القرآن الكريم، أما زيد بن ثابت فهو هذا برع بعدين أتى لم يدرك من القرآن شيء عند النبي إلا شيء يسير. فالمقصود سور القرآن 114 ألفاظ القرآن، إذا آيات القرآن إذا ما اشتري 77 6000 أو 7000 إلا كسر، 7000 إلا كسر إلا شيء. كلمات القرآن قيل 77000 كلمة مو جملة، كلمة من الصواب 77,000 كلمة إذا ما اشتبه في الإحصائيات. كلمة جملة، جملة غير أقل من الآية في كثير منها. فبالتالي 7,000 إلا شيء آية، الألفاظ 77,000 كلمة جملة، ظهر كلمة العالم. صحيح أن جمل القرآن أو كلمات القرآن محدودة الألفاظ، لكنه إذا حاولنا نركب جملة مع جملة قرآنية، آية مع آية قرآنية، الاحتمالات كم بتكون؟ لا تقف عند حد رياضيا. افترض 7,000 إلا شيء آية، أو الجمل كم هي؟ افترض 77 أو الكلمات 77. فإذا هذه 77,000 ركبت بين أبعاضها مع بعضها البعض، تركيب في الاستدلال صغرى كبرى كيف، إذا ركبنا كبنيويات للظهور هذا لن يقف عند حال. فإذا نفس ألفاظ القرآن الكريم تركيباتها النحوية أو البلاغية أو الصرفية أو غيرها من علوم اللغة نفس تركيبات القرآن لا متناهية. جيت عليه الاحتمال. لما تكون لا متناهية، أي مفسر يريد يدعي أنه يحيط بكل احتمالات تركيب القرآن؟ أي مفسر يدعي شطط؟ ما يقدر. حتى الكمبيوترات الحاسوب يصل إلى حد يحسب، أكثر ما عنده قدرة. بينما هي رياضيا تركيبات القرآن، تركيبات حديث أهل البيت، يعني نكتة مهمة مو رقم القرآن، تركيبات حديث أهل البيت، الحديث يفسر بعضه بعضا، هذه التركيبات لا متناهية. تعلمون لما يكون لا متناهية لماذا؟ يعني القرائن النحوية أو البلاغية أو الصرفية أو الأول أول أول صغرى وكبرى وكبرى وصغرى ومنظومة كلها بشكل متشابك إعجاز ممكن إلا بالتوسط قدرة الغيب وقدرة المعصوم المزود من قبلنا. هذا لفظ القرآن لا يحيط به البشر، فكيف بك معاني القرآن؟ نكتة مهمة لعلم الكلام المباحث، لتراث الحديث، لبحث الظهور بنية الظهور ولعلوم القرآن، نفس النقطة جدا مهم. نرجع إلى النقطة السابقة. صحيح أن عالم الألفاظ بهذا البرهان ليس لا تناهي هلوسي، لا تناهي حقيقي، لا بس بعد أشرح أكثر أفضل. علم النحو، لماذا القرآن أحد؟ ما تفسير أن أحد أبرز إعجازات القرآن البلاغة اللغوية؟ ما معنى الإعجاز؟ معنى بسيط، يعني أقصد تفسير بسيط يفهم الكل. ما معنى أن البلاغة في القرآن معجزة؟ ما معنى؟ بعضهم قال جمال بديع، صحيح هذا في محله، البلاغة حد راوي نقل البلاغة، طبعا من البلاغة القرآنية ليس علم البلاغة فقط، من البلاغة القرآنية معجز كل علوم اللغة التي تتدخل في تركيب ألفاظ بيان القرآن معجز. ما معه معنى أنا معجز؟ معنى معجز أن القواعد النحوية أو القواعد الصرفية أو قواعد علم الاشتقاق أو قواعد بقية علوم اللغة، هذه القواعد عندما تمتزج مع بعضها البعض تصور النسبة بينها، النسب المتسقة مو المتنافرة، لا محدودة. ماذا؟ لا محدودة. وما الذي يستطيع أن يركب ويزاوج وينسق بينها بشكل خارج عن قدرة البشر؟ هو الله. هذا معنى الإيجاز. وبالتالي وينسق باتساق ونسق بديع جميل انسيابي ونسب بديعة ليست في قدرة البشر. من ثم هذا ببساطة هذا هو معناه. فنفس علوم اللغة ذات قواعد لا يعني استثمارها لا متناهي. نفس قواعد علوم اللغة. من ثم بنية الظهور. بنية الظهور سعادة في كلام الخالق أو كلام المعصوم. خالق الكلام ومعصوم الكلام. القرآن الكريم يقول حتى في كلام غير المعصوم يمكن استخراج كل أسارير المتكلم. ويقول يقول المرء تحت المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت يعني لباسه. الآن الجامعات دائما شو طيلسان ديكور والحكي، بينما الإنسان قيمته في العلم الذي يقوله مو في تحت الكلام للأسف. على كل قيمة العلم ليس قيمة للديكورات مكياجات وهذا كذا. في القرآن الكريم في آيات عديدة ما أدخل فيها تبين أن الإنسان يمكن أن يكتشف كل ملفاته من خلال كلام واحد يتكلم به. هاي قدرة من يستخري؟ المعصوم يستخري. إن في ذاك الآية المتوسمين ولتعرف أنهم في لحن القول. آيات عديدة. فلاحظ الكلام عجيب غريب. بس من يستطيع أن يستثمر الكلام بقدرة لا محدودة فوق قدرة البشر؟ من؟ الوحي. سواء في كلام الوحي أو في استثمار الوحي كلام الآخرين. إذن دي نكتة جدا مالية. لماذا أمكث فيها كثير؟ أريد أن يعني نستذكر ونتنبه إلى أن بنية الظهور على الصعيد اللفظي ليست بنية متناهية. نفس هذا بحث مهم لبنية الظهور. نفس بنية الظهور شيء مهم جدا من أهم بحوث العلوم الدينية كلها، أو حتى بحث النص، قراءة النص وتعدد قراءة النص وفلسفة اللسان أو فلسفة الألسنيات. نفس المعنى عبارة عصرية عن مباحث الألفاظ في الأصول والبلاغة مع مزيج فلسفي يعبرون عنه بفلسفة الألسنيات أو تعدد قراءة النص، ليس شيء آخر أبدا، هو نفسه. فهذا البحث له بنية الظهور أو تعدد قراءة النص بحث حساس. نفس النقطة شيء مهم أنا عملت عرض لها ولا دائري في هذه الدورة الثالثة إنما تعرض للتضخمات التي لا طائل فيها زبد يذهب جفاء. لكن هنا النقطة لا انصافا تمهد لبحوث كثيرة في بنية الظهور مؤثرة. فالمعنى طبعا لا ينحصر إعجاز القرآن في هذا، بس أحد معاني إعجاز القرآن اللي هو الإعجاز البلاغي هو هذا المعنى. ما أن علم يتشكل من معادلات وقواعد وتمتزج وتتناسب مناسيب ونسب يبقى المجال أفق لا متناهي. هذا على صعيد المادة، فهذا صحيح متين. أقصد ذات الاعتراض، هل هو اعتراض أو ليس اعتراض؟ ذات الاعتراض في نفسه صحيح، إن أيضا الألفاظ لا متناهية. لكن هناك نقطة أخرى يجب أن نتبهها، أن المعاني لأنها أكثر تجردا من الفرد لا محالة لا تناهي فيها أوسع من لا تناهي في عالم الجن. الآن هذا بحث عقلي محير عند الفلاسفة، هم ما قدروا يحلوه، وهو شنو؟ وهو أن اللاتناهي كيف يمكن أن يكون بينه تفاوت؟ في علم الرياضيات أتذكر يعني درسنا في الأكاديمية الرياضية شلون لا تناهي، مثلا لا تناهي ناقص لا تناهي أو لا تناهي زائد لا تناهي، قابل التصور؟ مثلا لا تناهي ناقص اثنين، لا تناهي ناقص أربعة، قابل التصور؟ أو لا تناهي بزيادة اثنين، أو لا تناهي بزيادة ثلاثة، قابل التصور؟ إذا الفرض لا تناهي شو قابل التصور؟ رياضيا صعب البحث، أنا ما أغسطه في صدده. على بحثوه في الفلسفة بعد في برهان التسلسل، برهان التسلسل بحثوه الشيخ حسن زادة آملي على كل رحمه الله، أيضا بحث هذا المطلب، أنه جملة من برهان التسلسل خاطئة، خدشة رياضية فيها. المهم، فالمقصود الآن، فإذا هكذا فكيف نتصور لا تناهي عالم البرزخ أوسع من لا تناهي عالم المادة الغليظة؟ قابل التصميم قال الآن نستوفي صد الخوف فيه، فقط إشارة الأخوان أن العوالم فيها لا تناهي، وهذا لا تناهي في العوالم المخلوقات تجلي لعظمة الباري، الباري لا متناهي، تجلي لعظمة الباري في المخلوق كآية. المهم، مثلا الفلاسفة يعرفون هكذا أن الباري لا متناهي مدة عدة شدة فوق اللا متناهي بما لا يتناهى، يعرفون شنو؟ يعرفون اللا تناهي بكل عوالم، لا تناهي في كل عوالم متفاوت. لا، مثلا نقول الإنسان كم أفراد الإنسان؟ أسماء الأجناس أفرادها كم؟ متناهية؟ عددا متناهية؟ لا، نفس العدد حتى المادي قابل للدعوة أنه من جهة الإمكان متناهي؟ لا متناهي. ألف مليار مليارين، تريليون تريليونين، تريليون مجرم ما يتناهى. فهذا في عالم المادة طابع اللامتناهي موجود. هاي البحوث طبعا تفيد في العلوم العقلية والعلوم الدينية والعلوم المختلفة. فنفس عالم المادة فيه لا تناهي، واقف في عالم الأسماء وعالم عوالم أخرى عظيمة فيها لا تناهي، هو عالم المادة لا تناهي فيه. لذلك خطأ سمايل توغل كثير في القضيه، خطأ الفلاسفه قدماء المتكلمين انه كل لا تناهي عن الوهيه، ها حتى الرواة ظنوا انه اذا تصف مخلوق باللا تناهي يعني ماذا؟ وصفته بالالوهيه. لا يا اخي، ما وصفته بالالوهيه، وانما فيه تجلي لالوهيه الله، ولا اسماء الاجناس كلها لا تناهي عددا. فلا تناهي ليس ألوهية، مظهر الألوهية. نعم صحيح، هذه النقطة نفيسة ذكروها. غاية الأمر في العوالم اللا تناهي هو لا متفاوت بنحو لا متناهي بعد. إذن يقولون لا متناهي فوق اللا متناهي بما لا يتناهى، كلها صحيح، تعابير رياضية مثل لا متناهي أس رياضي لا متناهي، كلها هذا صحيح. إجمالا أقول هاي النقطة نختم اليوم، أن اللامتناهي الدنيوي اللامتناهي البرزخي مع أنه دنيوي لكن أوسع منه. كيف أوسع منه؟ فلسفيا صعب، رياضيا صعب، بس هو وجدانا دامع حقيقة، إن لا متناهي إيش متفاوت. فاللا متناهي اللفظي لا يساوي اللا متناهي في العالم المعنى. بس هي مكهده بحث دردشه، الدردشه هدفها ان هذه المقدمه تفيد في بنيه النص في العلوم الدينيه، هذا بعض الثمرة هذا المطلق ان شاء الله تتم في الجلسه القادمه. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.